بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن السيد الطباطبائي سيد الميزان قدس سره أقحم بعض المباني الفلسفية في مقام تفسير القرآن الكريم، ولذلك اعتبرنا جزءا من تفسير الميزان من قبيل التفسير العقلي استنادا للقواعد الفلسفية، وحيث وردتنا مجموعة من الأسئلة حول هذه النقطة، وأفاد جملة من الإخوة بأن سيد الميزان قدس سره لم يستند في تفسير الآيات القرآنية إلى القواعد الفلسفية، وإنما استند إلى تفسير القرآن بالقرآن. فمثلا عندما ذكر في تحليل المعاجز والكرامات التي ذكرها القرآن الكريم للأنبياء والرسل أن مرجعها لقاعدة العلية والسببية، لم يكن مقصوده التوسل بالقاعدة الفلسفية وهي قاعدة السببية والعلية لتحليل مضمون الآيات المباركة، وإنما استند في ذلك إلى القرآن نفسه، بمعنى أن القرآن نفسه حيث أقر قاعدة السببية، لأجل ذلك ذكر في تحليل المعاجز والكرامات التي ذكرها القرآن الكريم أنها مستندة لقاعدة السببية. فاقتضت هذه الأسئلة من مجموعة من الإخوة أن نتعرض في هذه الجلسة إلى بيان مراد سيد الميزان قدس سره كما ذكره في الجزء الأول صفحة 76 إلى 85. وكلام سيد الميزان يتلخص في مقامين: المقام الأول استناد المعاجز الصادرة عن الأنبياء والرسل إلى الأسباب الطبيعية المادية، وإن لم تكن هذه الأسباب مرئية ولا مشهودة، ولكن تحول العصا إلى أفعى على يد النبي موسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، أو مثلا نطق الطير بالنسبة إلى سليمان عليه السلام، أو إحياء الموتى بالنسبة إلى عيسى عليه السلام، كل ذلك مستند إلى أسباب مادية، مستند إلى أسباب طبيعية مادية، وإن لم تكن تلك الأسباب مشهودة مرئية لنا. فهو في المقام الأول أراد أن يثبت هذه النقطة، استناد المعاجز والكرامات إلى الأسباب الطبيعية. فذكر من أجل إثبات هذه النقطة عدة أمور. الأمر الأول قال في صفحة 76: إن القرآن يصدق قانون العلية. القرآن لم يرفض قانون العلية بل صدق قانون العلية. إن القرآن يثبت للحوادث الطبيعية أسبابا ويصدق بقانون العلية العام الذي يثبته العقل بالضرورة وتعتمد عليه الأبحاث العلمية والأنظار الاستدلالية. فكما أن الإنسان مفطور على أن يعتقد أن لكل حادث مادي علة موجبة، والمقصود بالعلة أنه إذا حصل أمر حصل أمر آخر في عالم الطبيعة، كما أن الإنسان بعقله يعتقد بذلك أن لكل مسبب مادي سببان، فإن القرآن صدق هذه القاعدة العامة، وتصديق هذا المعنى ظاهر من القرآن فيما جرى عليه وتكلم فيه من موت وحياة ورزق وحوادث. فعندما يقول القرآن مثلا: وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، هذا تصديق لقانون السببية. وعندما يقول القرآن مثلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، يعني هناك سبب ومسبب، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن القرآن بظاهر آياته لم ينقض قاعدة السببية بل علل كل مسبب بسبب. إذن القرآن أقر قاعدة السببية والعلية. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: إن المعجزات كتحول العصا إلى ثعبان مثلا، هل أن المعجزات خارج عن نظام السببية؟ بأن يحدث الفعل الإعجازي من دون سبب يقتضيه؟ يقول: ليس الأمر كذلك. في صفحة 77: إن المعجزات ليس مما تنكره عادة الطبيعة بل هي مما يتعاوره نظام المادة. يعني المعجزات خاضعة لنظام المادة كل حين بتبديل الحي إلى ميت والميت إلى حي وتحويل صورة إلى صورة وحادثة إلى حادثة. المعجزات كلها جارية وفق شنو؟ وفق هذا النظام الطبيعي. وإنما الفرق بين صنع العادة وبين المعجزة الخارقة أن الأسباب المادية المشهودة التي بين أيدينا إنما تؤثر أثرها مع شرائط زمانية ومكانية تقتضي بالتدريج التأثير. مثلا العصا، العصا يمكن أن تتحول حية، هذا مو مستحيل عقلا، خب مو مستحيل أن تتحول العصا إلى حية، هذا ليس مستحيلا في حد ذاته، لا هو اجتماع نقيضين ولا اجتماع ضدين ولا دور ولا تسلسل ولا ولا ولا، ماكو أي محذور من محاذير الاستحالة في أن تتحول العصا إلى ثعبان. زين، فبما أنها أمر ممكن، مثلا العصا وإن أمكن أن تصير حية تسعى لكن ذلك إنما يتحقق في العادة بعلل وشرائط زمانية ومكانية مخصوصة تنتقل بها المادة وهي العصا إلى صورة أخرى وهي أن تكون حية تسعى على ما تصدقه المشاهدة والتجربة. بينما المعجزة هي تستند أيضا إلى أسباب مادية وإلى نظم طبيعية، لكن هذه الأسباب حيث إنها ليست مرئية ولا مشهودة لدينا، لذلك لا نراها مرتبطة بشرائط زمانية ومكانية تؤدي إلى حصولها. يقول بأن بعض الباحثين، الآن نجي إلى الأمر الثالث في كلامه، إن بعض الباحثين أسند هذه المعاجز إلى ارتياضات روحية يقوم بها المرتاضون وأهل السلوك إلى الله تبارك وتعالى، فنتيجة قيام هؤلاء برياضات روحية معينة ستؤدي هذه الرياضة بهم إلى حدوث تصرفات عجيبة بالنسبة إلينا وهي مستندة إلى تلك الرياضة الروحية. يقول السيد صفحة 78: فهذا قولهم والحق معهم في الجملة. إيش معنى والحق معهم؟ إذ لا معنى لمعلول طبيعي لا علة طبيعية له. إذا المعلول طبيعي لازم يصير العلة طبيعية. طيب تحول العصا إلى ثعبان معلول طبيعي أو معلول وراء المادة؟ طبعا معلول طبيعي، يعني في عالم المادة تحولت مادة إلى من صورة إلى صورة أخرى، المعلول طبيعي، إذن العلة طبيعية. إذ لا معنى لمعلول طبيعي ليس له علة طبيعية مع فرض كون الرابطة طبيعية، والقرآن صدق ذلك. كيف؟ فإن القرآن وإن لم يشخص لنا العلة الطبيعية الأخيرة التي تعلل الحوادث الخارقة للعادة، هي أكو علة طبيعية لكن القرآن لم يشخصها لنا، بل قال لنا القرآن إن العصا تحولت إلى ثعبان على يد موسى، شنو العلة الطبيعية التي أوجبت ذلك؟ لم يشخصها القرآن لنا. زين، إلا أنه مع ذلك نفس القرآن يثبت لكل حادث مادي سببا ماديا بإذن الله تعالى، وبعبارة أخرى يثبت لكل حادث مادي مستند في وجوده إلى الله مجرا ماديا وطريقا طبيعيا يجري به فيض الوجود منه تعالى إليه، إلى ذلك المسبب المادي. ويستشهد على ذلك قدس سره بمجموعة من الآيات، منها قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. شوفوا لاحظوا استدلاله، يقول لو نظرنا إلى كلمة إن الله بالغ أمره نفس الفقرة فقط ولم ننظر إلى ما بعدها، نفس هذه الفقرة مطلقة، إن الله بالغ أمره بإيش؟ بأسباب مادية، بأسباب مجردة، بنفس إرادته تبارك وتعالى، مطلقة الكلمة إن الله بالغ أمره. هذه الكلمة إن الله بالغ أمره في حد ذاتها تحتمل معنيين: المعنى الأول أن الله يتوسل لإحداث المعجزة بغير سبب مادي بل بمجرد الإرادة، كما قال تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هو يحدث المعجزات بلا أي سبب مادي بل انطلاقا عن إرادته تبارك وتعالى، هذا محتمل في كلمة إن الله بالغ أمره. والمحتمل الثاني أن يكون هناك سبب طبيعي مستور نحن لا نراه، مستور عن علمنا، يحيط به الله ويبلغ ما يريده عن طريقه. يعني الله يوسط ذاك السبب المادي حتى يوصل إلى هذا المسبب المادي، ألا وهو تحول العصا إلى ثعبان. إلا أن الجملة التالية هي التي توضح أنه الصحيح هو المعنى الثاني مو المعنى الأول. ليس المعجزات صادرة عن إرادته تعالى محضاً، بل صادرة عن أسباب طبيعية، وإن كانت تلك الأسباب تستند إليه تبارك وتعالى. لا يوجد سبب لا يستند إليه، لكنها تستند إلى أسباب طبيعية. من أين فهمنا هذا؟ من قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني لا يمكن أن يحدث شيء في عالم المادة بدون تقدير. ومعنى أنه لا يحدث شيء في عالم المادة بدون تقدير، يعني لا يحدث شيء في عالم المادة إلا بسبب مادي، وإلا كيف يحدث بدون سبب مادي؟ إذن حدث بدون تقدير. ما دام مسببا ماديا إذن له سبب مادي. فالآية قد جعل الله لكل شيء قدرا تدل على أنه تعالى جعل بين الأشياء ارتباطات واتصالات، له أن يبلغ إلى كل ما يريد من أي وجه شاء. يعني تحول العصا إلى ثعبان إلى عدة طرق كلها مادية، والله يختار ما يريد، يريد يختار طريق مرئي ومشهود صير سبب عادي، يريد يختار طريق غير مشهود وملحوظ فيكون شنو؟ إعجازا. وإلا الجميع يرجع إلى السبب المادي. وليس هذا نفيا للسببية بين الأشياء، بل إثبات إن الأسباب كلها بيده تعالى. يعني لكل سبب اقتضاء للتأثير، لكن هذا الاقتضاء إنما يبلغ مرحلة الفعلية بإرادته تبارك وتعالى. وهذه الحقيقة، وهي شنو؟ أن كل المعاجز هي مثل الأسباب، مثل المسببات العادية، تستند إلى أسباب مادية، وهذا هو معنى التقدير. وهذه الحقيقة هي التي تدل عليها آيات القدر. شنو آيات القدر؟ كقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إلى آخر الآيات. فإن هذه الآيات تدل على أن الأشياء تنزل من ساحة الإطلاق، ساحة المجردات وراء المادة، إلى مرحلة التعين والتشخص، يعني إلى عالم المادة الذي نعيش فيه، بتقدير منه وتحديد يتقدم على الشيء ويصاحبه. ولا معنى لكون الشيء محددا مقدرا في وجوده إلا بتحديد روابطه وأسبابه. إذن ما من موجود، يقول صفحة 80، ما من موجود مادي إلا وهو متقدر مرتبط بجميع الموجودات المادية. مستحيل أن تحصل أن يتحول العصا إلى ثعبان من دون ربط بالأشياء المادية، مستحيل. وهذا المعنى أقره القرآن عندما قال قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذن كل ما من موجود مادي إلا وهو متقدر بجميع، مرتبط بجميع الموجودات المادية التي تتقدمه وتصاحبه، فهو معلول لآخر مثله. يعني مثل شنو؟ يعني مادي لا محالة. هذا دليل من القرآن القرآن هو اللي أقر قانون السببية، والقرآن هو الذي أقر أن لكل شيء روابط مادية، ومن روابطه المادية أسبابه المادية، ولا فرق في هذا بين الأفعال العادية والأفعال الإعجازية. زين، دليل آخر نذكر. قال إذا قرأنا قوله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، ماذا نستفيد منها؟ أن الله ما يوجد شيء وهو خالق له، حتى المعاجز هو التي خلقها، لا يوجد شيء إلا وهو خاضع لخالقيته، ومنها المعاجز والكرامات. زين، لكن هل هذا الخلق يستند إلى إرادته مباشرة أو يستند إلى نظام مادي؟ قال اقرأوا الآيات الأخرى يتضح. هذه الآية لا تدل على شيء، تدل على أنه لا يوجد شيء في عالم المادة إلا وهو مخلوق له تعالى. ما كيف مخلوق؟ اقرأوا الآيات الأخرى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. شنو معنى إن ربي على صراط مستقيم؟ هو الإنسان على صراط مستقيم ما يخالف، بعد شلون الله على صراط مستقيم؟ إن ربي على صراط مستقيم كيف؟ يعني الله يمشي في الإيجاد والخلق على نظام، يعني في خلقه للأشياء وإيجاده للأشياء، سواء كانت أفعالا عادية أو أمورا إعجازية، يسير على ضوء نظام. مو هكذا؟ وذلك النظام هو نظام تسلسل الوجودات، بأن يكون كل مسبب عن سبب سابق له. لأجل ذلك يقول بلي، والآية الثانية يعني إن ربي على صراط مستقيم تنطق بكون الخلقة والإيجاد على وتيرة واحدة ونسق منتظم من غير اختلاف يؤدي إلى الهرج والجزاف. طيب ما هو ذلك النظام؟ الآن فهمنا من الآية الأولى أن كل شيء مخلوق حتى المعجزات، وفهمنا من الآية الثانية أن الخلق يعتمد على نظام، لكن ما هو النظام؟ تجي الآيات، آيات التقدير، قد جعل الله لكل شيء قدرا، توضح أن النظام هو ربط كل موجود مادي بالموجودات المادية الأخرى، فلا يحدث مادي دون سبب مادي وإن كان معجزتان. لذلك يقول بالنتيجة، والنتيجة أن القرآن يصدق قانون العلية العام فيما بين الموجودات المادية، وينتج من ذلك أن نظام الوجود في الموجودات المادية سواء كانت على جري العادة أو خارقة للعادة هي على صراط مستقيم غير متخلف ووتيرة واحدة في استناد كل حادث فيه إلى العلة المتقدمة عليه. نعم، جميع هذه الأسباب المادية لا سببية لها لولا إرادته تبارك وتعالى، ولذلك قال تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، وقال له ملك السماوات والأرض، وقال له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. شنو معنى كلمة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مو يقصد الشفاعة في الآخرة، لا، يقصد لا يستطيع سبب أن يؤثر في عالم الوجود إلا بإرادته تبارك وتعالى. هذا معنى الشفاعة. الشفاعة يعني لا مؤثر لسبب في، هو يتحدث عن السماوات والأرض، هو قاعد يتحدث عن السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يقصد بالشفاعة تأثير الأسباب، لا سببية لسبب إلا وهي خاضعة لإذنه وإرادته. فالأسباب غير مستقلة عنه. إذن فكل سبب هو مبدأ مؤثر مقتضى للتأثير، لكن إنما يؤثر في مسببه بأمر الله تبارك وتعالى. زين، إحنا بالنسبة للمقام الأول طبعا سنأتي نتحدث عن المقام الثاني في الجلسة القادمة، الآن نحن في المقام الأول. نقول بأن سيد الميزان أعلى الله تعالى مقامه أفاد بأن القرآن أقر قانون العلية، لأن قانون العلية هو قانون فطري يؤمن به الإنسان بعقله، بضرورة العقل أن لكل مسبب سببا. ولأجل أن القرآن أقر بقانون العلية إذن مستحيل أن تحدث المعجزة بلا سبب. ممتاز، لكن الكلام في السبب، ما هو السبب؟ هل يمكن أن تحدث المعجزة ناشئة عن نفس إرادته تبارك وتعالى؟ وإرادته سبب لا محالة. أم أن السبب سبب مادي؟ كلام في هالنقطة، وليس الكلام في قانون السببية. نحن نعلم أن المعاجز لا يمكن أن تحدث بدون سبب، كلام في سببها ما هو؟ هل أن سبب المعاجز سبب مادي طبيعي مستور عنا، أم أن سبب المعجزة إرادة إلهية محضة؟ هنا سيد الميزان قدس سره أقحم قاعدة فلسفية ما إلى شارة، لأن مجرد قانون السببية لا يفضي إلى النتيجة. الذي يفضي إلى النتيجة أن نقول إن هناك سنخية بين المعلول والمحتاجين لقاعدة السنخية، يعني لا يكفي قاعدة السببية بل نحتاج إلى قاعدة حكمية أخرى، وهي إن لكل معلول سببا يسانخه، مو سبب، سببا يسانخه، سببا من نفس نوعه وسنخه. إذن احتجنا لقاعدة السنخية بين العلة والمعلول. فإذا كان القرآن قد صدق قانون السببية، فهل صدق القرآن قانون السنخية بين المعلول والعلة؟ وافترض القرآن أنه لا يوجد معلول إلا وله علة من سنخه، وحيث إن المعاجز ظواهر مادية، معاجزه ظواهر مادية، إحياء الميت ظاهرة مادية، انقلاب العصا إلى ثعبان ظاهرة مادية، نطق الطير ظاهرة مادية، بما أن المعاجز ظواهر مادية إذن أسبابها أسباب مادية. لا يمكن أن نقول بأن أسباب المعاجز المادية أسباب مادية إلا إذا أقررنا في رتبة سابقة بقاعدة السنخية بين المعلول والعلة. وهذا من أين نستفيده من القرآن؟ من أين؟ قال الله تبارك وتعالى بأنه خالق كل شيء، هذا صحيح. وقال تبارك وتعالى بأن خلقه على نظام وليس على سبيل الهرج والمرج، يعني إن إرادته تبارك وتعالى إرادة في ضوء حكمته، إرادته في ضوء حكمته، وحكمته في إطار علمه، فعلمه اقتضى حكمته وحكمته اقتضت إرادته، فلا يصدر شيء عن إرادته إلا على ضوء حكمته. هذا معنى إن ربي على صراط مستقيم. هذا هم لا ينتج قاعدة السنخية، هذا الكلام لا ينتج قاعدة السنخية. زين، وعندنا صنف ثالث من الآيات، قد جعل الله لكل شيء قدرا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه الآيات هي مكمن الاستدلال، هذه الآيات لا إشكال تدل على أن النظام الإلهي في إيجاد الأشياء سواء كانت أفعالا عادية أو خوارق هو نظام عن تقدير، سبقه تقدير، كما ورد في الرواية الشريفة: علم فشاء فقدر فقضى فأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما شاء. هذا كل هذا نظامه. معنى أن الله قد جعل لكل شيء قدرا يعني أن هناك نظاما من علمه فإرادته فتقديره فقضائه فإمضائه تبارك وتعالى، لا يصدر شيء إلا على ضوء هذا النظام، هذا واضح. لكن هل أن التقدير الذي اقتضاه تبارك وتعالى لوجود كل شيء هو عبارة عن ربط المعلول المادي بعلة مادية؟ هذا لا يمكن أن يستفاد من الآيات، لا يمكن أن يستفاد من هذه الآيات أن المعلول المادي يتعين أن يكون سببه ماديان، لذلك المعاجز لابد أن تكون علتها علة مادية لأنها ظواهر مادية. هذا لا يستفاد من هذه الآيات إطلاقا. المعجزة لا تصدر إلا بتقدير، هذا طبيعي، يقدر المصلحة التي تقتضي إظهارها، يقدر ربط هذه المعجزة بنبي معين، يقدر أن يكون لهذه المعجزة زمان ومكان معين، يقدر أن لهذه المعجزة غرضا معين. أما أن تقدير المعجزة يعني ربطها بأسباب مادية فهذا أول الكلام استفادته من القرآن الكريم. وبالتالي كما ذكر جمع من الأعلام منهم سيدنا الخوئي قدس سره والسيد السبزواري في كتابه مواهب الرحمن في تفسير القرآن، حيث كان السيد السبزواري ناظرا إلى السيد صاحب الميزان في هذه النقطة، من أنه فرق بين العلل الموجبة وبين الفاعل المختار. فالعلل الموجبة وهي العلل الطبيعية كتأثير النار في الإحراق وتأثير الماء في رفع العطش وتأثير الأسباب مثلا وتأثير الأسباب في المرض وتأثير الدواء في علاج المرض، كلها أسباب شنو؟ طبيعية. في عالم الطبيعة في الأسباب الطبيعية تأتي قاعدة شنو؟ السنخية. لكل مسبب طبيعي سببا طبيعيا، إذا كان السبب سببا موجبا يعني سبب مو مختار. أما في الفاعل المختار لا تجري هذه القاعدة، بمعنى أن لا يصدر من الفاعل المختار فعل إلا ما يكون ذلك الفعل مجانسا له، لا، القاعدة لا تشمل ذلك. القاعدة تختص بالعلل الطبيعية والمادية ولا تشمل الفاعل المختار، بأن يقال لا يصدر من الإنسان فعل إلا إنساني، لا يصدر من الإنسان فعل إلا وهو من جنس الإنسان وسنخ الإنسان، أبدا لا توجد قاعدة على ذلك. وبالتالي فبما أنه تبارك وتعالى فاعل مختار فإن أفعاله تبارك وتعالى تصدر عن إرادته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالتالي عندما يقال بأن المسببات المادية لها سبب مادي، لا، كل سبب مادي يقتضي مسببا ماديا، لأن كل مسبب مادي فيكون له حتما يكون له سبب مادي، يعني نسلم بالأولى ولا نسلم بالثانية. ويأتي إشباع الموضوع، يعني لأننا سنتعرض إلى المقام الثاني في كلامه فيأتي إشباع الموضوع إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.